ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، لم نستطع أن ننتهي من الرسم التوضيحي للقسم الثاني من القلب، ألا وهو الخاص بأعمال القلب الذي هو محل النية والقصد والإرادة والمحبة وما إلى ذلك من أعمال القلوب. فنتابع إن شاء الله الذي بدأناه عن المحبة، عن محبة الله عز وجل. وعلمنا فيما مضى أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء لأنه يحب نفسه، والكمال كله لله عز وجل، والكمال محبوب. ومن آثار هذا الكمال أن تخلق السماوات والأرض، ومن آثار هذا الكمال ومقتضياته وموجباته أن يخلق الناس ليعبدوا الله عز وجل. فالمحبة هي أصل في كل عمل، المحبة هي أصل لكل عمل، بل كما سيتبين لنا أن المحبة في القلب هي أصل لجميع أعمال القلوب حتى الخوف. فالذي يحب محبوبه يخاف عليه أن يفوته، والذي يحب محبوبه يذل له. فالمحبة هي الأصل في كل شيء. الله عز وجل يحب أسماءه ويحب صفاته سبحانه وتعالى، وبالتالي يحب لكمالاتها أن تظهر ويكره أن تتعطل. فلا بد من كمالاتها ومقتضياتها وأحكامها، لا بد لها من الظهور. من أجل ذلك خلق الخلق. إذا وجد الخلق بسبب المحبة التي هي محبة الله عز وجل لنفسه بأسمائه وصفاته. وكذلك وإليه المثل الأعلى، نجد منا أيضا لا نعمل عملا في الدنيا أو في الدين إلا والدافع له هو المحبة، سواء كانت محبة محمودة أو كانت محبة مذمومة. إذا فالمحبة هذه هي من أخطر الأمور، وهي القسم الثاني الأساسي في القلب. إذا كان القسم الأول من القلب هو الفؤاد، هو الخاص بالعلم والمعرفة والإدراك والتصور، فإن القسم الثاني هو الخاص بأعمال القلوب وأصله المحبة. فما زلنا نتكلم عن المحبة، وتكلمنا عن علاماتها في الدرس الماضي، وتبقى لنا عدة علامات اللي هي رقم 13، بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به بدون المحبة. يعني لو أن إنسانا لم يكن ملتزما وكان يستمتع بجميع شهواته وجميع ما يعن له من أمور، يعني واخد راحته واخد الدنيا بالطول العرض كما يقال، ثم هو الآن قد التزم وتاب إلى الله ودخل في طريق حب الله عز وجل، ما علامة حبه لله؟ أشياء كثيرة طبعا، المتابعة والموافقة لله عز وجل في كل شيء ذكرناه فيما مضى. إنما هذه علامة جديدة هي بذل المحب اللي هو على سبيل المثال الأخ الملتزم الملتزم الجديد في رضا محبوبه في رضا الله عز وجل ما يقدر عليه مما كان يتمتع به دون المحب، يعني قبل الالتزام كان يتمتع بأموال في الفتح في السفر إلى كذا في تحصيل الشهوات بكذا، يعني ينفق كثيرا، هو الآن مطالب أن ينفق ذلك لله وأن يجعل ذلك لله وأن يبذل كل ذلك لله. كان سابقا يسهر الليل مثلا أمام التلفاز، هذا الصديق يسهر ليله أمامه ويستمتع بالأفلام من كل نوع ويستمتع بالمحرمات، كل ذلك منشور له، فهو الآن مطالب أن لا يسهر بعد العشاء ولا يتسامر وأن يقبل على نومه حتى يقوم مبكرا قبل صلاة الفجر ليناجي ربه عز وجل ساعة الأسحار ويتضرع ويستغفر بالأسحار وما إلى ذلك. انقلب المسائل بقى، إذا وقته الذي كان يبذله في المتع والشهوات والترف وتحصيل اللذات الدنيوية هو مطالب الآن بذله لله عز وجل، وإلا فما أحب الله. إذا كان هو مصرا حتى الآن على الاستمتاع بهذه النعم أو على أن يحصل هذه اللذات، فهو لن يترك هذه اللذة إلا للذة أكبر ولحب أكبر، وها هو قد أقبل على محبة الله عز وجل، وحب الله المفروض أن يكون أكبر من أي حب آخر، وإلا كانت محبة مع الله وتبقى محبة شركية. فحب الله يبقى حب مطلق، محبة لا تكون ولا تصح إلا لله عز وجل. فهو الآن اتجه خلاص، هو يحب الله، إذا لابد أن يبذل ما كان يبذله قبل محبة الله وقبل الإقبال على الله، الآن محبة الله أكبر وتغلب، وعندئذ هو مطالب بأن يبذل كل ما كان يتمتع به قبل ذلك لغير الله عز وجل، أو يتمتع به لمجرد تحصيل لذة أو الترف وما إلى ذلك. من علامات المحبة بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به بدون المحبة. وهنا بقى في ثلاث أحوال، وللمحب كما قال ابن القيم في هذه أو في هذا ثلاثة أحوال، أحدها بذله ذلك تكلفا ومشقة، وهذا في أول الأمر فعلا، أول ما يتوب ورجل متعود على التلفزيون ومتعود على إنه قيام العشاء ويصلي بقى ويدوق في العشاء والعشاء راقص والمواعيد بقى وحيعزم أصحابه ومواد التمارين في الحياة الدنيا، وخد على كده واخد على الفسح كأنه روتين عادي، والدخان والشاي والحاجات الساعة والسخنة وشلة الأنس، هو الآن داخل على إيه؟ على شيء ثاني خالص، داخل على إنه حيلان ويقوم عشان يقف، يبقى كده هو يقف مقيد، ففي البداية بيبقى كأنها تكلف ومشقة في البداية، فلو علم الله ذلك منه نقله الى النوع الاخر او الحال الاخرى، انا وهي ايه؟ اذا قويت المحبة بدا له رضا وطوعا، صار الان راضيا تمام الرضا وطاقعا، ليس بتكلف وليس على مشق، بدا له ايه؟ رضا وطوعا لله. فاذا تمكنت من القلب غاية التمكن، يعني احب الله حبا كبيرا، الحب الذي يليق، بدا له يعني بذل وقته وماله ومتعته وليله ونهاره ومحياه بذله لله سبحانه وتعالى سؤالا وتضرعا كأنه هو الذي سيأخذه من المحبوب، يعني يتضرع الله أن يقبل منه ويقرأ أن لا يقبل الله منه، حتى إنه لا يبذل نفسه دون محبوبه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول رسول الله، وقال يعني يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب بنفوذهم حتى يصرعوا حوله، والسيرة والفضل في ذلك مشهور ومعروف. ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بذلك أشد إيثارا طبعا، تؤثر محبوبك بمالك تحتاج إلى 100 جنيه، فإذا أنت لن تعطيها لمحبوبك الله عز وجل، طيب أنت تعطي نفسك لله رقبتك ودمك لله، إذا مالك أهون وأقل يبقى ومن آثر محبوبه بنفسه وجهاد في سبيل الله بالنفس فولو بماله أشد إيثارا. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أنفسهم فضلا عن أبنائهم وآبائهم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام ما بنسمعش به الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، راح من ضمن الرسالة يقول للإخوة يترخون في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ومش لازم تعلن الصوت يعني، بس ما تنساش بس أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قد تكون دي أجهد لك من أي شيء. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه ولدي ووالده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسك. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فوالله أنت الآن أحب إليه من نفسي. فقال الآن يا عمر أو كذا قال. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام فكيف بمحبته سبحانه؟ وهذا النوع من الحب لا يمكن ان يكون الا لله ورسوله لا شرعا ولا قدرا. وان وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله فذاك في الحقيقه انما هو لمحبه غرضه منه بيتعرف بها بناخذ منه فحمله فمحبه غرض يبقى محبته يحب غرضه فيبذل لمحبوبه يعني يبذل فيه نفسه وماله وليست محبته لذلك المحبوب لذاته بل لغرضه منه وهذا المحبوب له مثل ولمحبته مثل. واما محبه الله ليس لها مثل ولا الله ايضا فالله ليس له مثل. ولهذا حكم الصحابه رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في انفسهم واموالهم فقالوا هذه اموالنا بين يديك احكم فيها بما شئت وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت لنا البحر لخضناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وكما تعلمون من ذلك من الامثله الشيء الكثير. العلامه الرابعة عشر سرور المحب بما يسر به محبوبه كائنا ما كان. انا قلت ان هذه العلامات من اي محب لاي محبوب. ثم تقول ولله المثل الاعلى والمحبة اللازمة لله عز وجل لا تماثلها المحبة كما ان الله عز وجل ليس كمثله شيء. وانا كلام عام وانت طبعا تبدو على المحبة اللي احنا بنتكلم عنها تبين لله سبحانه وتعالى. يبقى العلامة الرابعة سروره سرور المحب بما يسر به محبوبه كائنا ما كان. وان كرهته نفسه فيكون عنده بمنزلة الدرجة كالزي كده كتب عليكم القتال وهو كره لكم او عنده منزلة الدواء الكريم. الله عز وجل يحب القتال ويحب الجهاد في سبيله وطبعا لا يتمنى لقاء العدو لكن الله يحب الجهاد في سبيله ويحب القتال في سبيله ويحب الذين يقاتلون في سبيله صرفا كانهم بنيان مرصوص. يبقى لابد ان تصر بما يصر به الله عز وجل وما يفرح به الله عز وجل. الله يفرح بالتوبة فلابد أن تسر أنت أيضا بتوبتك وبتوبة عباده المؤمنين وهذا مطلوب. فدي من علامات المحبة سرور بما يصر به محبوبه كائنا ما كان. وإن كان يكره نفسه فيكون عنده بمنزلة الدواء الكريم يكرهه طبعا ويحبه لما فيه من الشفاء. فالإنسان كان يقوم بالعمل الجراحية يكره آلامها لكنه يحب السلامة إيه بعدها. تبقى المسألة كده هيجاهد في سبيل الله او حلفق ماله في سبيل الله او وقته في سبيل الله هذا شيء فيه كما قلت في البداية تكلف ومشقة. ان بعد ذلك يكون لابد ان يسر به المحب مش بس يكره ذلك لا لابد ان يفرح به لانه مأمور بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. والفضل والرحمة هو الايمان والقرآن الاعمال الصالحة والاسلام والقران وكل ما يتعلق بدين الله عز وجل. وهكذا المحب مع محبوبه يسره ما يرضى به محبوبه وان كان كريها لنفسه. واما من كان واقفا مع ما تسري نفسه من مراض محبوبه فليست محبته صادقه بل هي محبه معلوله حتى يسر بما ساءه وسره من مرض محبوبه. واذا كان هذا موجودا في محبه الخلق بعضهم لبعض فالحليب لذاته سبحانه وتعالى اولى بذلك. وابن القيم ياتي اشعار كثير جدا لكني اقتصر على ما قلناه. وطبعا الذي احب شيئا لغير الله عز وجل فيذكر تحت قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والمحبه الشركيه دي ستاتي كثيرا جدا عند تعرضنا لامراض القلوب المريضه والقلوب الميته ومساله القلب والمحبه بتشتغل ازاي ويترتب عليها اعمال القلوب ازاي والاراده في النهايه تبقى ازاي وايه اللي بيحدث ضد المحبه دي وضد اثار المحبه دي والبدع عليها محبه ثانيه ليها بقى للنفس والشهوات وتنزيل الشيطان واغواء الشيطان. والمسائل هنا بقى بعدين تعود ثاني للقسم العلمي تضعفه وتخليه تحوله الى الجهل الاصلي. مسائل كامل تفصيلها فيما بعد ان شاء الله. العلامة الخامسة عشر حب الوحدة والانس بالخلوة والتفرد عن الناس. يعني الخلطة الان عذاب. ما هو مش ممكن ابدا الواحد يعتذر للناس. بس صاحب القلب الواسع هو الذي يستطيع ان ياخذ الناس معه كما سنرى ان شاء الله. صاحب القلب الواسع يستطيع ان ياخذ الناس معه الى الله. يسمع لهذا ويسمع لهذا ويسمع لهذا ويقبل من هذا ويطع شان هذا ويتحمل هذا. صاحب القلب الواسع انه صاحب القلب البيض او الصغير هو القلب على قد حالنا. طبعا الخطه دي بالنسبه له عذاب فعلا تكون قاتله للوقت. والخطه دي لما يعني تقرا وفي امراض القلوب سنعلم باذن الله سنعلم عند تعرضنا لامراض القلوب ازاي الخطه دي تتحول الى عذاب بالنسبه للانسان. تقول تسال 24 ساعه مره ولم تحصل فيها علما لا ايه ولا حديثا ولا معنى ولا حصلت فيها حكما بل تعرضت للذم والهيبة والنميمة والحقد والبلاء كما هو الآن. طب نعتزل الناس ده جهاد وانت مطالب بالاستعانة لله عز وجل زي اللي ماشي على ايه؟ على الشكر والبسط. انك ما تعتزلش الناس حتى تاخذهم معك الى الخير وان تشاهدهم في ذات الله عز وجل. وفي نفس الوقت حذار من ان يجرك الناس الى باطلهم والى شرهم وهو ده الغالب. ان الانسان ياتي لنصح الناس يفاجئ انه ايه؟ انزلق مع الناس. واحد غير متحصن وذهب لينفع اناسا في عدم استعمال الفيديو والانشطه المخله وما الى ذلك وهذا بنستعمل ينظر الى الايه؟ الى الاسلام معه ويقول لك شوف لا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله اتقوا الله فقعد فما تفهمش يعني هو بينفع وقعد بيمكن الموت وقعد عمال يحفظ المناظر الثانيه. والعياذ بالله. قال العزة والثقة دي باب وكتب ورسائل مصنفة. وهنا بقى الإنسان فعلا من قلب الخلوة دي لابد. مش خلوة الصوفية الخلوتي واللهوتي. الخلوة دي شيء لابد مش ممكن الإنسان أبدا يعيش بغير دم الخلوة دي. كل يوم كده ولو قبل الفجر. أسحار. يشعر فعلا بالضراعة بس يكون صاحي مش صاحي هيموت وهو صاحي. أو هو بيصلي ونايم. عمال تتساءل يقول لك ده الصلاه ده عذاب اليم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه ده اللي بيحصل ايه يا عم؟ لما حصل؟ ما انت تغيرت في السهر وتبقى الساعه 12 رب لسه عايز ايه؟ مصحصح. للصبح معاك التهيير ولا بيقولوها ايه مش عارف. وبعدين تيجي الفجر تصحى لا تجد طاقه ولا قوه في البدن ولا في القلب. او انت خلوة ايه بقى؟ ده تحصل خلوة ده عذاب. فلابد اذا الخلوة دي لها عده. لابد ان تعد العده لمساله الخلوه دي ان تختلي لله عز وجل وان تضرع اليه في الحاله دي ستعلم هذه القيم. بل دي من علامات المحبه مش بس من الاسباب الجالبه للمحبه بل هي من علامات المحبه انك تحب هذا. واخد بالك؟ حب الوحده والانس بالخلوه والتفرد عن الناس وكان المحبه قد ثبتت على ذلك. فلا شيء احلى للمحب الصادق من خلوته وتفرده فانه ان ظفر لمحبوبه احب خلوته به وكره من يدخل بينهما غايه الكراهه. الواحد فعلا يكون كده في اوقات مع الله عز وجل او اصابه نوع من الخشوع وبيستحضر بقى جبروت الله وعظمة الله في قلبه وقاعد كده ايه عمال سرحان ويعني في ايه في انسجام. يفاجئ ان الشيطان اذى عليه الناس اذى فجاءه الطفل او الطفلة او المرأة او الولد او الصديق يطرق عليه بابه ويطرق عليه هاتفه وهكذا قطع ايه حتى لو كان في فتحة مسألة علمية طار الفتح. البرنامج السادسة عشر استكانة المحب لمحبوبه وخضوعه وذله له. طبعا الحب فعلا يتسبب بالذل، اذا احب الانسان ولده فانما يذل الولد ويعتبر ذلك عزة، فاذا استحكم هذا الذل صار عبودية، لان الذل الذي حسب المحبة، كلما اخذت محبوبك ذللت له واستكنت وخضعت له وحسبت ذلك عزة، فإذا استحكم هذا الذل مع المحبة المطلقة فهي العبودية ايه؟ ما العبودية تتضمن نهاية الحب مع نهاية الذل، تتضمن غاية الحب مع غاية الذل، هي دي العبودية. يبقى من علامات المحبة الاستكانة والخضوع والذل. آخر علامة اللي هو العلامة الثامنة عشر ألا وهي هجر المحب كل سبب يخصيه عن محبوبه ويبغضه المحبوب، وارتياحه لكل سبب يدنيه منه ويستحمد به عنده إذا بلغه عنه. طبعا ده كلام لا يحتاج إلى شرح، لا يحتاج إلى شرح. دي كانت علامات المحبة ذكرها ابن القيم، وانا انما اقرا الان في الكتاب، يعني عندما اقرا منه فلان عباره ابن القيم هي طبعا اشد بلاغه واسرع وصولا او استقرارا في القلوب واعظم وابلغ اداء للمعنى. هذا الكتاب رابط المحبين لست بصدد شرحه الان، وانما اقتطف منه مقتطفات تتعلق بمساله المحبه قبل ان ندخل في الامور لا تحتاج الى يقظة كاملة. تعالوا مثلا على سبيل المثال عندما نتعرض لقسم المعرفة ونشوف الصمد من اسماء الله عز وجل، ولقسم العمل ونشوف بقى العلاقة بين الاثنين، بين المعرفة في الفؤاد عن الصمد وبين العمل اللي هو القصد والنية. الرسومات مش موجودة لان المفروض احنا حفظناها، الرسم التالي والرسومات اللي بعد كده جايه في الطريق ان شاء الله، بس لم انتهي منها بعد. لو المفروض ان انت على تذكر كامل من اسمي القلب. هناخذ الصمد على سبيل المثال ونعلم وجود ازاي في العلم وايه الاثر اللي بينبني عليه، لان الصمد ده من الاسماء التي جعلها الناس لسوء حظهم، يعني لسوء يعني حول اذا تقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا تكاد تجد من المسلمين من يعرف اسم الصمد على حقيقته الا القليل، مع انه موجود في السوره التي تعادل ثلث القران، ومع ان هذا الاسم كما سنعلم هنشوف ان شاء الله موجود في العلم ازاي وبيترتب عليه العمل ازاي، انما دي بس مقتطفات عن المحبه وامور كده اشبه بالرقائق، فانت هتعدي عليها ليه؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيما نحن فيه. في باب مثلا في هذا الكتاب في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما، ده لا يحتاج إلى شرح، وإنما سنحتاج هذا الباب عندما نتعرض للمحبة لله الله والهوى اللي هو جاي من النفس والإغواء اللي جاي من الشيطان، والمسألة الإرادة هتنبني في النهاية يا ترى هل هتمشي مع محبة الله او مع هوى النفس. هنشوف الكلام ده ومسألة بقى الايثار والارادة في النهاية اللي هي الجزئية في ابي صالح مين كمان. المحبة الصادقة فعلا لله عز وجل لابد ان يفرد بها الله سبحانه وتعالى عز وجل، لابد المحبة الصادقة التي هي لله لا تكون الا لله ولا تصلح لغير الله بحال. وذكر هنا ابن القيم ايضا عنها كلاما كثيرا عن مسألة توحيد الله وإفراد الله عز وجل بالحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه، فقال هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامها، فإن قوى الحب متى انصرفت إلى جهة لم يبقى فيها متسع لغيره. في مسألة توجهات واتجاه المحبة هتتجه إلى فين؟ تتجه إلى الله، إلى الشهوات، إلى الأهواء، إلى الناس، إلى إيه؟ فمتى انصرفت إلى جهة لم يبقى فيها متسع لغيره. ومن أمثال الناس ليس في القلب حبان ولا في السماء ربان. وماذا تقسمت قوى الحب بين عدة محال ضعفت لا محالة، ضعفت لا محالة. وتأمل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إذا تقوى الله طيب، واتبع هذه الاتباع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان وتعالى خبيرا، وتوكل أي تواكل ثلاث أمور: تقوى واتباع وتوكل، وتوكل على الله واتخذ إليه وكيلا. يقول ابن القيم: كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراد بامتثال أمره ونهيه محبة له وخشية ورجاء، فإن التقوى لا تتم إلا بذلك. وبعدين واتباع ما أوحي إليه، واتباع الوحي يتضمن تركه ما سوى ذلك، واتباع المنزل خاصة، وبالتوكل عليه وهو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده وثقته به وسكونه اليه دون غيره. ثم اسعى ذلك بقوله: ما جعل الله لرجل من نفسه. بنبهك من نقطه ايه؟ مش هطول الباب، هي النقطه دي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ايه مناسبه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه بعد هذه الايات الثلاثه الاول من سوره الاحزاب؟ اتق الله، تبع، توكل. ايه علاقه ما جعل الله؟ شوفوا النقله، انت لما تقرا الثلاث ايات دول وبعدين تنتقل الى قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ايه الربط هنا؟ ربط عجيب جدا طبعا، ده اصل تصريف. ازاي؟ يقول لك: فانت تجد تحت هذا اللفظ ان القلب ليس له الا وجهه واحده اذا مال بها الى جهه لم يلل الى غيرها. وليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع امره ويتوكل عليه باحدهما والاخر لغيره، بل ليس الا قلب واحد. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، اذا طاقه قلبك وحب قلبك كل ذلك يتوجه الى ايه؟ الى تقوى الله واتباع ما انزل الله والتوكل على الله. انما حتى غير الله ما ينفعش. ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه؟ في جوفه. لا إله إلا الله أو لغير الله، يبقى قصة انتهينا. فإن لم يكرم بالتوكل والمحجة والتقوى والله وإلا انصرف ذلك إلى غيره كما هو معلوم. ثم استطرد من ذلك سبحانه وتعالى إلى أنه لم يجعل زوجة الرجل أمه، واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيه ابنه. فانظر ما أحسن هذا التأصيل، وذكر كلاما كثيرا ابن القيم، لأن ذا مسألة مهمة جدا جدا. طيب برضو فيه نقطة مش هنفوتها لأنها دي من أهم ما يكون. يقول: اختلف الناس في هذه المسألة، فقالت طائفة: ليس للقلب إلا وجهة واحدة إذا توجه إليها لم يمكنه التوجه إلى غيرها. في طائفة قالوا: وكما أنه لا يجتمع فيه إرادتان معا فلا أنت أكثر باعتبارين، فيتوجه الى احدهما ولا يشغله عن توجهه الى الاخر. خلي بالك الكلام ده كلام مهم جدا وما يحتاجش الى شرح، انما الامثله التي سيذكرها الشيخ تكفينا. قالت زي الطائفه الثانيه دي: والقلب حمال، فما حملته تحمل، فاذا حملته اثقال حملها، وان استعجلته عجز عن حمل غير ما هو فيه. فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجه الى الله سبحانه والى امره والى مصالح عباده، وكل ده حيبقى في النهايه لمين؟ لله ولا لا؟ لله سبحانه وتعالى. ولا يشغله واحد من ذلك عن الاخر. خذ مثال النبي عليه الصلاه والسلام، قلبه كان متوجها في الصلاه الى ايه؟ الى ربه والى مراعاه احوال ايه؟ من يصلي قلبه ولا لا؟ ولا ما كانش ايه؟ ها؟ يبقى قلبه متوجه الى مين؟ طب هو لما يرى ان بعد بيصلي الوقت هو بيصلي ازاي؟ دي بقى غلط. طب هذا له ايضا صلاه الاربع ده، وكان يسمع بتاع الصبي وهو يصلي وقلبه تدعو لله على الـ على الـ على الـ على الذروه يعني، فهو يسلم لانه وقت عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك يسمع بكاء الصبي فيقدم الصلاه خشيه ان يشق على امه. افلا ترى قلبه الواسع الكريم عليه الصلاه والسلام كيف اتبع الامرين؟ ولا يظن ان هذا من خصائص النبوه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهد جيشه وهو فين؟ وفي الصلاه. الله، طب ما هو ده هو قلبه متجه لله، ولما يجهز جيش يحارب في سبيل الله زي ما وصل لله. بس المهم انه يتسع، لان انا عن نفسي انا لو حاولت اعمل ديت نسيت حتى التسبيح اللي انا فيه، وحضرت بايه؟ مش الشغل في صمت متر ميه، مش هجهز جيت او جهز اي حاجه للدعوه وتصير نسيت الحروب ده. حتى فكانت اوديه لقلبه، لقلب وزن وقلب ضيق، ولا قلب عمر رضي الله عنه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاه، فيتسع قلبه للصلاه والجهاد في ان واحد. وهذا بحسب سعة القلب وضيقه وقوته وضعفه. قالوا للقاعدة الثانية لأقرب الحق يا شيخ حسام الثانية، قال وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد لشهود معبود ومراعاة آداب عبوديته، فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. وهذا موجود في الشاهد، لأن الرجل إذا عمل الشاهد يعني إيه؟ واحد حتى بيعمل لمحروم في الدنيا أو لملك من ملوك الدنيا، فإن الرجل إذا عمل عملا للسلطان مثلا بين يديه، بيشتغل عند وزير أو عند ملك وهو ناظر إليه يشاهده، فإذا وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد بشهود معبود ومراعاة آداب عبوديته، فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. وهذا موجود في الشاهد، فإن الرجل إذا عمل الشاهد يعني إيه؟ واحد حتى بيعمل لمحروم في الدنيا أو لملك من ملوك الدنيا، فإن الرجل إذا عمل عملا للسلطان مثلا بين يديه، يشتغل عند وزير أو عند ملك وهو ناظر إليه يشاهده، فإن قلبه يتسع لإيه؟ أن يتقن العمل عشان مين؟ السلطان اللي باصص له، وفي نفس الوقت إنه يبقى واخد باله إيه؟ إن السلطان ده باصص له، يتسعه. خلي بالك لمراعاة عمله وإتقانه وشهود إقبال السلطان عليه ورؤيته له. بل هذا شأن كل محب يعمل لمحبوبه عملا بين يديه او في غيبته. قالوا وكيف هو بالثانية، وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بكى يوم موت ايه؟ بكى يوم موت مين؟ مين ابراهيم. فكان بكاؤه ايه؟ رحمة له. اتسع قلبه عليه الصلاة والسلام لرحمة الولد والرضا بقضاء الناس، ولم يشغله احدهما عن الاخر. لكن الفضيل بن عياض لم يتسع قلبه يوم موت ابنه بذلك، فجعل يضحك، فقيل له اتضحك وقد مات ابنك؟ فقال ان الله سبحانه قضى بقضائه فاحببت ان ارضى بقضائه. ايه بقى الاشكال ده؟ يعني هل الفضيل بقى يعني رضي بقضاء الله اكثر من رضا النبي عليه الصلاه والسلام بقضاء الله لما مات ابنه ابراهيم؟ هل ده ممكن يحصل؟ لا. شوف خلي ومعلوم، بس هنا في قلب النبي عليه قلب واسع، اتسع الامرين، ومعلوم ان بين هذه الحال وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ تفاوت لا يعلمه الا الله، ولكن لما اتسع قلبه وقلب الفضيل لما اتسع له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده بكاؤه للصبي دي رحمه من الله عز وجل، فبكاؤه له اجر كبير، مش كده ولا لا؟ وقبره له اجر كبير، كل ما كان من امر النبي عليه الصلاه والسلام فله فيه اجر كبير في هذا. فقلبه اتسع لكل هذه الامور. اذا مساله من قلبه الى توجه وجهتين، ما هو بتوجه لله عز وجل ولايه؟ لعباده الله ولرعايه عباد الله، وكل ده لله ايضا في الناس، بس القلب يتسع لله في ان واحد حتى بقى سعه القلب وايه؟ وضيقه وقوته وضعفه. ولكن لما اتسع قلبه الفضيل لما اتسع له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظير هذا اتساع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغناء الايه؟ الجويريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشه رضي الله عنها، فلم يشغله ذلك عن ربه، وراى فيه مصلحه ارضاء النفوس الضعيفه لما يستخرج منها من او يستخرج منها من محبه الله ورسوله ودينه. فان النفوس متى نالت شيئا من حظها طوعت ببذل ما عليها من الحق. ودي برضو قاعدة مهمة. يعني انا اريد لنفوس الناس ان تطوع فعلا ببذل ما عليها من الحق لله عز وجل ولعباد الله. نقوم ندي الناس حاجة نتألق لهم بهدية او بطعام او بمشروب او ما الى ذلك او بحسن كلام او بنظرة رقيقة. يعني زي ما ايه النفوس لما بتنال بعض حظها بتبقى سهلة وهينة قوي. ودي المسألة دي تحتاج الى ايه؟ الى الرجل السياسي اللي هو السيد. والسيد دي جاي بعد قليل بعد الصلاة ان شاء الله ما يدخل في الصمت بقى في العلم والعمل. ده كان يتقال على مسألة المعرفة والعمل الايه؟ اللي متوتر عليه. لان النفوس لما تنالت شيئا من حظها طوعت بدل ما عليها من الحظ ولم يتسع قلب غمر بذلك لما دخل فانكره. وكم بين ينفرد عليه والداته فكل منها يثير امته ويحدق قلبه الى الله كما قال القائل ويذكر ايه اشعاره. يقول ابن القيم ايضا ومن يلد عليه من الوالدات فيشغله عن الله ويقطعه عن سير قلبه الى الله فالقلب الواسع يسير بالخلق الى الله ما امكنه فلا يهرم منهم ولا يلحق بالكسب القصار والجبال الخلوات بل لو نزل به من نزل سار به الى الله. واضحه دي سعد شرح. فان لم يسر معه سار هو وتركه. شوف الحد ازاي هنا حدود بحدود الله عز وجل بحدود ما انزل الله على رسوله. العزة حدودها ايه والخلطة حدودها ايه؟ انت هتسر بالنجيات الى الله عز وجل. ليه تقول هيسر بك الى الشيطان تعمل ايه؟ تتركه وتنصرف. وإلا يشوف أن لم يسلم معه فإلا لم يسلم معه صار هو وتركه. ولا ينكر هذا فالمحبة الصحيحة تقتضي. وخذ هذا في المغني اللي يغني للناس ويطرب الناس إذا قرب فلو نزل به من نزل أو أقرب يعني فلو نزل به من نزل أطربهم كلهم فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لغلظ أكبادهم وكثافة طرهم. وكان شيخنا المثالي يعني يميل إلى هذا القول هو كما ترى قوته وحدته. إن هذا دلوقتي من الكلام ده إنك تفرد الله عز وجل محبة إيه القول الفصل هنا؟ القول الفصل هنا هو موضوع اليوم هو درس اليوم وهو الصعب في المسألة اليوم هو اللي عايزين نصحصح عليها أوي بعد الصلاة إن شاء الله. هي دي المسألة اللي جاية قول الفصل. معترك ان ده هنا ان في حاجة اسمها محبة المقصود لذاته. دي لا يمكن الا ان تكون لمن؟ انما محبة عباد الله او محبة كذا او كل ده لاجل محبة ايه؟ الله. فمحبة الله دي محبة مطلقة. ما فيش محبة زيها ابدا. يبقى دي يوجه ما فيش فيها ثلاث. كل المحبات الثانية انما هي لاجل هذه المحبة الاولى. فهو ابن القيم يقول في النهاية والتحقيق قال بين الطريقتين يعني ان المحبوب لذاته لا يمكن الا ان يكون ايه؟ واحدا. لا يمكن. المحبوب لذاته واحد وده هنشوف ان شاء الله بالتفصيل. لو تذكروا خطبة العيد لما تكلمنا في قول الشاعر الا كل شيء ما قال الله ايه؟ وده في الحديث برضه اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب على كل شيء ما قال الله باطل وشرحناه. دي من اهم ما يكون في دروس القرآن عندنا ان هي دي اصل لا اله الا الله. فالثلاث دروس عن المحبة بنختمها بايه؟ باسمه تعالى الصمد عشان نشوف ايه الاتجاه ايه المحبوب لذاته ايه القصد والنية وبعدين التفاصيل بقى والامور اللي بتحدث في المحبة وانك تغسل الدنيا او تغسل الاخرة وهواك بدل ما يكون انت تابع للهوى يبقى عندك هوى متبع والعياذ بالله ودي من الثلاث المهلكات. يبقى عندك ان يكون هواك ايه؟ تابعا بدل ما كان انت ايه؟ هوى متبع لا ده هواك تابعا لما ايه؟ جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام. هي دي القضيه بقى. فمساله المحبوب لذاته والمقصود بالتحقيق ان المحبوب الذي لا يمكن الا ان يكون واحدا ومستحيل ان يوجد في القلب محبوبان لذاتهما. انما يكون قلب مليار محبوب وصح دي الشرك والحال بس محبوب لذاته كم واحد؟ هي دي. عايز نعد ديت يعني عايزين نعد الكلام ده او ما نعد الدين ده بالمره. انت مش يعني في واحد ده يطيق ان مثلا رفراش لان عملته ابن القيم مش محتاج حاجه معاه. انما لما هندخل بقى في الصمد الان وسطره وان لازم اقرا مشاكل الاسلام انا لنا اشهدها بفضل الله الصمد وشرح صوت الاخلاص. انما لما تسمع يا شيخ الاسلام هو بينقل عن السلف. بس اين نحن من السلف؟ بنفهم السلفيه بس. ما بينقل عن السلف اقوالهم بالصمد. تجد الحجر في علم هؤلاء القوم بالقلوب والقلوب بتشتغل ازاي؟ والصمد يعني ايه؟ ولماذا اختير هذا الاسم في سورة الاخلاص الله الصمد؟ المسألة يعني قلنا مش يعني يعني استعمل الله كده واصبر معانا ما تعملش زي دروس القدر كل اللي مش فاهم حاجة لك ايه؟ شوف لنا حاجة تانية اتكلمنا عن الجنة والنار. هو القدر ده مين يؤمن بيه بقى؟ مين حيؤمن بالقدر يعني؟ الرجاش السنية يا اخواننا الاخوة الملتزمون هم اللي من يحيون بالقدر. والله المستعان. وبنستنى كل التحقيق ان المحبوب لذاته لا يمكن ان يكون الا واحدا ومستحيل ان يوجد في القلب محبوبان لذاتهما كما يستحيل ان يكون في الخارج ذاتان قائمتان بانفسهما. كل ذات منهما مستغنية عن اخرى من جميع الوجوه. وكما يستحيل ان يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان فليس الذي يحب لذاته الا الاله الحق الغني بذاته عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير بذاته اليه. واما ما يحب لاجله سبحانه فيتعدد. يبقى لما تسال السؤال يقول ما يجيش حاجه. ايوه اه الحرب دي محبات متعدده جدا. انما المحبه المطلقه اللي هو المحبوب لذاته لا يكون في القلب الا ايه؟ الا واحد. فان جعلته لغير الله اذا لم تجعل شيئا لله عز وجل. ولا تكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه ولا يشركه معه في الحب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته. هل جعلهن يعني ندا لله يعني ولا ايه؟ واحبهن احبهن اليه عائشة رضي الله عنه وكان يحب اباها ويحب عمر رضي الله عنه وكان يحب اطفاله وهم مراته بحبه لهم. ومع هذا فحبه كله لله. حبه كله له وقوى حبه حيث صار جميعها منصرفة إلى الله عز وجل. تعرف محبة لله ومحبة الله والمحبة مع الله. وده الكلام ده مبسوط في دروس أخرى كثيرة ونبتدي لهذا القدر من كتاب روضة المحبين. إن شاء الله مع الصلاة هنتكلم بقى في الموضوع اللي هو مسألة الجزء العامل بتاع القلب. القلب يعني إيه؟ والنية يعني إيه؟ وهتنتهي الإرادة الكاذبة. وكنا نبني على المحبة. طب ايه القصد يعني؟ ايه العلاقة بين القصد والصدق؟ طب ايه العلاقة بين القصد والصمد؟ طب وجهت وجهية علاقة دي بالقصد ايه؟ طب ومن احسن من من اسلم وجهه لله. طب فاقم وجهك للدين الثلاثة دول وجهت وجهية واسلم وجهه فاقم وجهك واقيم الرياض عند كل مسجد. ايه العلاقة بين الكلام ده وبين القصد والنية؟ هو ده الامر يا فندم. عارفين احنا؟ يا ريت انا تعبان جدا نروح. ده كان الكلام ده عارفينه. فانا اقول لك بس يعني كنت اصبر معاك اصبر عليا بس. انما سالت الرسومات ما حاطين وانا عارف ان الرسومات سهله جدا وتقرب المسائل انا عارف بس انا مقطعها اعمل ايه؟ حط الوجه. والقبض والتوجه كلها بمعنى المسألة هامة جدا وانتبهوا معنا بارك الله فيكم. فأقم وجهك للدين حنيفا. يعني ايه فأقم وجهك للدين؟ وبعدين ممن أسلم وجهه لله اللي وجهت وجهي. وكما في آخر سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه. فما هو الوجه هنا؟ الوجه كما يقول شيخ الإسلام أشبه أن يكون في الأصل مثل الإيه؟ الجهة كوزن وزنة وعد عدة وصل صلة وسن سمة. يعني الوجه أشبه بالجهة. يعني كلمة الوجه يعني القصد والتوجه. القصد والتوجه. فلما يقول اني وجهت وجهي يعني وجهت ايه؟ قصدي ونيتي وتوجهي. اذا كل انسان له قصد توجه مية، ودي اصل الاعمال اللي هي اعمال القلب، واعمال القلب هي اصل اعمال الجوارح. طيب هل الوجه ده اللي هو المتوجه اللي هو الوش يعني الانف والعينين وبتاع، الوجه اللي هو المتوجه، هل هو فيه الاشتقاق من التوجه؟ لو نفس الاشتقاق طب ايه المانع؟ ما هو انت تريد ان تتجه الى الشمال، ايه اللي هيتجه عندك؟ هل تضرق وجهك الى الخلف؟ يبقى هو ده العضو ده الخاص بالتوجه البدني فعلا الى اي جهة محددة، يبقى هو نفس المعنى من التوجه ايضا. لكن فأقم وجهك للدين، مش الوجه بقى اللي هو ده اللي هو الوش البدن ده وجه البدن، لا، يعني أقم قصدك ونيتك وتوجهك للدين. وكلمة أقم يعني ايه؟ أصل دي أمور دي لازم أعرفها. كلمة وجه هنا مهمة جدا، كل شيء يعرفه إلا وجه، يعني إلا قصدك، إلا التوجه إليه سبحانه وتعالى عز وجل، إلا أن يراد بكل عمل. بأي عمل لا يراد به وجه الله هتقول لي وجه الله، إيه بقى وجه الله؟ بعضهم فسرها بأنه صفة لله عز وجل، إنما اللي رجحه شيخ الإسلام ونقل ذلك عن كثير من السلف أيضا أن الوجه هو التوجه والقصد أيضا. ليه؟ خلق ومخلوق، ولكن الخلق دي كلها هم دول خلق ولا مخلوقين؟ وبرضه يطلق عليهم ايه؟ الخلق، مش كده ولا لا؟ فكذلك نفس المسألة، مسألة الوجه، يقول لك ايه؟ اقصد قصد فلان، يعني اقصد توجه فلان. اذا الوجه هنا هو النية، القصد التوجه اللي هو اصل اعمال القلوب. هتتجه لمين؟ غايتك ايه؟ كلمة إقامة الوجه، تعال طبعا لو خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، التقويم يعني تصوير الشيء إلى غايته المرادة منه شيئا بعد شيء، مرحلة بعد مرحلة. زي اللي بيقوم مع الرين بحسب البروجرام والخطة المعدة لذلك، زي اللي بيقوم مصنع، زي اللي بيقوم مكنة كبيرة، بتاخد ايه؟ خطوات التشغيل لغايه لما توصل للحاجه هيحمل عليها بقى الاحمال، يقول لك ايه؟ دخل بقى عليها الاحمال، مش من تقويم. فكلمة اللي خلقنا الانسان في احسن التكوين اللي هو تصوير انشاء الانسان الى غايته المرجوه منه شيئا فشيئا او شيئا بعد شيء. هنا فاقم وجهك للدين، يعني عمليتك وقصدك وتوجهك كل ذلك ليه؟ الدين. بس الإقامة هنا يعني شيئا بعد ايه؟ شيئا، لان كل يوم بتتعلم حاجة جديدة، وكل ما تعلم حاجة جديدة هتحدث لها نية وقصدا وتوجها لله عز وجل. كل الناس يتحركون وكل الناس يتجهون، والانسان حال همام، والهم هو ايه؟ هو الارادة بس مش الجازمة. الانسان حال همام دائم الإرادة وبيترتب عليه عمل اللي هو الحرف حارس كاتب فاعل. فالهمام يعني كثير الهم والإرادة. الهم ده بيتجه فين؟ هو ده بقى القصد، وهو ده التوجه اللي اسمه الوجه، وانت مطالب ان تجعل ذلك لله عز وجل. يبقى نية المرء، قصد المرء، توجه المرء، وجه المرء، كل ده ايه؟ بمعنى واحد. انما الوجه اللي هو بتاع البدن طب ما هو بيتبع ذلك فعلا، لان قلبك اذا توجه، والقلب يتوجه بناء على ايه؟ قلبك اذا يتوجه بناء على ايه؟ يعني القلب اللي جواك اصلا، واللي هنتكلم فيه الان اللي هو عبوديه للصمد سبحانه وتعالى عز وجل. فاذا قلبك توجه هكذا يبقى هتمشي كده وهتروح المسجد بقى عشان تحضر الدرس ده، ووجهك ايضا متوجه ولا لا؟ بس تابع. ان موضوع توجيه الوجه طبعا انت رايح الدرس للمسجد الف كسر رايح معاك في نفس الاتجاه، يبقى ده وجه وجهه لله. يبقى الوجه هنا مش البدن، وان كان وجه البدن تابع لاتجاه القلب وقصد القلب. نمرة اثنين، تعريف الباطن هو ايه؟ اما ان الشيء المنعدم غير موجود، واما الموجود بلا فائدة. ما هو ده الباطن. والحق هو ايه؟ هل كل شيء موجود له حق؟ لا، الحق هو الموجود النافع، هو ده الحق. الباطل ممكن يكون المنعدم يبقى باطل او موجود ولكنه ايه؟ ضار مؤذي. يبقى لا يعود عليك ان ينفعك، اذا هو باطل. الكلام ده مهم جدا. يبقى ما هو الباطل؟ موجود غير منعدم او موجود ولكن ايه؟ ضار ومؤذي مش منفعك، يبقى باطل. اعمالنا موجودة ولا لا؟ ومخلوقة لله ولا لا؟ ومقدورة لله ولا لا؟ هذه اعمالنا مخلوقة موجودة في الكون، لكن هي باطلة ولا حق؟ نشوف. ان كانت نافعة وتجدي عليك خيرا فهي ايه؟ حق. وان كانت ضارة وتجدي وتعود عليك بالشر فهي باطل. برغم انها اعمال موجودة. طيب ايه الاعمال اللي تعود عليك بالخير؟ طب استنى بس، انت تبحث عن المال، والمال هدف، هل هو مراد لذاته؟ طيب يا مراد لغيره. طب ايه المراد لغيره؟ الطعام، الملبس، المنجح، المسكن، مش كل ده مراد؟ طب انت حصلت المال واشتريت به الطعام، هل الطعام يراد لذاته؟ هتقعد تتفرج عليه تعبده ولا تاكله؟ طب والاكل بقى ده يراد لذاته ولا لمنفعته؟ طب ايه منفعته؟ الصحة والكلام. والصحة تراد ايه؟ ولا لذاتها؟ خلاص تراد لغيرها. وغيرها اللي هو مين؟ اللي هو العبادات. العبادات اللي هي مين؟ خلاص يبقى عاد الامر كله وان الى ربك المنتهي، يبقى الامر ده ينفع. خلاص يبقى هو حق بهذا الاعتبار. يبقى طالما ان العمل يعود عليك بالنفع يبقى هو حق. اذا كان لان الكفار بيشتغلوا ويحصلون المال ويأكلون العطائم ويستمتعون بالدنيا، كل ذلك باطل لانه يعود عليهم باي شيء؟ يعود عليهم بالعذاب الاليم ولا لا؟ انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتغلق انفسهم وهم كافرون منافقون وغيرهم. يبقى يعود عليه بالعذاب في الاخره، في الدنيا وفي الاخره، يبقى باطل ولا لا؟ يبقى لم يعد عليه بالخير او بالمنفعه، اذا فهو ايه؟ هو باطل. من ايه الحق؟ لا يمكن ان يكون حق الشيء الا ان يكون هذا الشيء مرادا لايه؟ فلذلك شوف، اي شيء لابد له من فيه من مراد لنفسه، لابد والا كان باطلا. اي شيء غير الله عز وجل لابد انك تطلبه لنفسه ولا لغيره؟ لغيره لابد. اي قصد لما تيجي تطلب الاشياء وهتقف عندها زي الكفار بيقفوا، يبقى دي باطله ولا حق؟ باطلة طبعا، باطلة لا تعود عليهم بالايه؟ بالعذاب في الدنيا والاخره. انما الموحد يطلب الشيء ويريد به وجه الله في النهايه، وهذا هو التوحيد، هو ذا الحق النافع. كل شيء هالك الا وجه، الا كل شيء ما قال الله باطل. فهو لا يراد لله، يبقى توقف قبل ما يصل لربنا. المقصود لذاته عند الكفار ايه؟ المقصود لذاته الشهوة، المتعه، الهيقه، الخمور، قتل الوقت، واخد بالك؟ الغفله، الكلام اللي هو فيه ده يراد لذاته عنده. ولكن انا عايز ايه؟ ساعات اكتر من كده، انا كده كلام 100 100، مع انه في غايه العذاب والتعذب، عنده فراغ قاتل. اذا هو ده ايه المراد لنفسه عندك؟ شهوات ودنيا. كلمة المراد لنفسه او المقصود لنفسه او المحبوب لنفسه هو ده مين؟ لا استنى، هو ده المعبود. هو ايه؟ المعبود. ولا يصح ان يكون المعبود الا الله عز وجل. يبقى المراد لنفسه ده المعبود. ليه؟ انك عمال تجري وتجري 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 عشان توصل لفين؟ لشيء تريده لنفسك. المراد لنفسه هو معبودك. فإن أردت شيئا غير الله لنفسك إذا هو ده إيه؟ معبودك. إذا هنتكلم عن التوجه وقطع من القلوب والقلب والنية واللي فيها الآيات، فأقم وجهك للدين. إني وجهت وجهي لله فطر الله، أنا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني متبع النبي عليه الصلاة والسلام، محبة واتباع. حتى موضعه التوجه والقصد والنية. التوجه والقصد والنية دي بتيجي منين؟ ما كل واحد في الأرض له توجه وقصد ونية. ولا لا؟ اللي ما يعرفش حاجة عن ربنا هيتوجه إلى ربنا؟ هيتوجه له ليه؟ هو عامل زي الحيوان بل أظن، والحيوان بيتوجه وله شعور وله إرادة أيضا، حيوان بيتوجه نحو الطعام ونحو الماء ليشرب ونحو مثلا المسكن المأوى اللي هيقويه وينام فيه آمنا وله شعور ومفتوع على شيء ومغروس فيه أشياء. فكل إنسان له توجه له قصد له نية. الكفار علمنا توجههم وقصدهم ونيتهم، اما الموحد فقصده ونيته مترتبة على ايه؟ على العلم الذي عنده. والعلم الذي عنده هو العلم بالله عز وجل والمعرفة عن الله عز وجل. فطبعا من المعرفة عن الله اسمه تعالى الصمد. لما نعرف الصمد هنرجع ثاني لمسألة القصد والنية والتوجه. الصمد اصلا معناه يعني ايه؟ هو له معنيين عند السلف. الصمد الذي لا جوف له كان المصمد، وبعضهم فسرها بالمصمت وقال ان فيه الدال، وشيخ الاسلام رجح انه مش الدال وانما هو الشقاق. المهم يعني الذي لا جوف له. واحد يقول لي تشيل لي انت بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه الفائده يعني الصمد الذي لا جوف له؟ فهو ده الاصل. بالمعنى الثاني اللي هو موضوعنا، المعنى الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو معنى الصمد. سيد ده؟ لا استنى بس، لا انا عايز بقول كلام السلف بيختصر في معنيين. اول حاجه الذي لا جوف له، الثاني انه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج. لان الانسان خلق محتاجا ضعيفا فقيرا بالذات الى الله عز وجل، فلا بد ان يصمد اذا اللي هيديله المنفعه ويقيه الايه؟ المضر. يصمد يعني يتوجه، خلي بالك، يصمد يقصد يتوجه، كلها قريبه جدا. تبقى يصمد منه الصمد ده ازاي؟ وازاي ان القسم بتاع عمال خلص من القصد والنيه اللي هو معاه المحبه اللي هتسترجع فناء الاراده جازمه مع القدره يوجد الفعل. فانت القصد والنيه هتحدد ازاي؟ حسب المعرفه اللي عندك انت. المعرفه اللي عندك ان الصمد الذي يقصد بجميع الحوائج هو من؟ هو الله عز وجل. فدول المعنيين الاساسيين اللي دارت عليهم عبارات السلف في شرح سوره تعالى الصمد. طب عشان بس ما ننامش بس يبقى صعب علينا، سيد القبيله اللي يسمى ايه؟ يسمى السيد الصمد. طب ليه هو صمد؟ يسموه سيد الصمد ليه؟ شيخ القبيله؟ لانه بيروح له فين؟ في المشاكل، وكل اللي فقير عايز مسألة يروح له، واخد بالك؟ وكل محتاج قضية يروح له، كل اللي الظالم يذهب إليه، فبيته مصمود أو مصمد بيته، يعني مقصود دائما بطلب الإيه؟ الحوائج، عشان كده بيسمى السيد الصمد عند الناس يعني. طب ليه سميه سيد الصمد؟ العكس اللي هو الهلوع، المنوع، الجزوع. لأن الهلوع المنوع الجزوع ده إذا كان رئيسا لقبيلة وذهب إليه رجل ليطلب منه يعمل إيه؟ مش هديله بس؟ أنا مش فاضي نقرا ليه؟ الله ده إيه النهار اللي بقى ويتفرق بقى وإيه؟ ويتقطع ويتجزع. كلمة تجزع دي رجليه جزعت. يعني الروابط المحكمة زي المجتمع بقت متفرقة، خلي بالك من المعاني دي. فمسألة شيخ القبيلة ده لابد أن يكون سيدا صمدا يعني واسع وبشكيل يكون كريم عطاء سهل وواسع كثرة في الخير ويسرته وده تعريف الكرم. ولذلك يقول لك إيه؟ إذا أردت يوما أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتقرع والشتم. فبالحلم سد لا بالتقرع والشتم يعني خليك ايه راسي مجتمع قوي مش جالك اثنين اثنين ورحت مستفز معاهم وهتضرب واحد منهم على طول ما ينفعش. خليك راسي وثقيل وصمد يعني مجتمع قوي جدا. طبعا اللي له خوف مهما كان فهو ايه اهل الرقمي لان هيجي له وقت يبقى تعبان او عندي اسهال او امساك له خوف وروح كده شغاله بيجي فيها المرض والتعب فاي حد له خوف يبقى ايه ده هو ضعيف ولا لا؟ انما هو اتصرف من يقول لك ماشي يجي لي في اي وقت مثل السوق ماشي ويطلع منهم اهلا ويستقبله ويحل مشكلته ويروح معاه عنده قدرات فده اتصرف بهذا الاعتبار. انما واحد كبير جدا اول ما واحد يشتمه يروح شتمه 100 شتمه يقول ده انت دخلت بيقولوا ايه؟ بيقولوا لك ما حدش سمع عليك بيقولوا لك عبارات كده ورب عيالك مش عارف بيقولوا كده. انما الرجل السيد الصمد معناه ان مجتمع قوي ثابت حليم كريم ده حتى فصل الصعب بالنسبه للخلق بالنسبه للمخلوق. وراح ينبني على الوصف الاول ان الصمد الذي لا جوف ايه؟ يعني مجتمع القوه مش اجزاء. ولذلك يقول لك المصمد عشان يبقى يتجه الى القوه والايه؟ الى الجمع والجمع فيه القوه. لان هنشوف حكايه الجمع والقوه دي. ان الرسول المهم ان عبارات الثلاث تسميه تعالى الصمد واللي انت لما تعرف من هو الصمد هيبقى قد مصمودك هو من؟ والصمد هو الله عز وجل. مصمودك يعني ايه؟ يعني اللي هتصمد اليه في كل حاجه انت عاوزها. هو ده المعنى. ومفيش حد يستحق ان تصمد اليه واخد بالك بمعنى المصمود يعني المقصود ان يكون مقصودا لذاته الا الله عز وجل. ولذلك هنقول الصمد يعني المقصود لايه؟ لذاته. فهنا عبارات الثلاث دلت على المعنيين. اول معنى اللي هو اللي جاوب له. المعنى الثاني انه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج. والاول هو قول اكثر السلف من الصحابه والتابعين وطائفه من اهل اللغه. هتقول لا ده الذي لا جوف له والصحابه يفسرون هذا ليه بهذا المعنى؟ نقول له يا اخي اصبر بس ما انت عرفت اهو عرفت جزء من المعنى ان الذي لا جوف له معناه ايه؟ مجتمع القوم يعني عنده قوه مفيش حاجه تفرقه مفيش حاجه ممكن تتخلله وتخليه اجزاء مفيش حاجه ممكن تخش له كده وتفرقه. ولذلك الصمت الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه اعيان قائمه بنفسها وانما يخرج منه الكلام ده موضوع ثاني. فبعض الصحابه قلق لما فسر الصمت بانه الذي لا يخرج منه شيء مش يريد انه لا يخرج منه كلامه عز وجل لا لا يخرج منه شيء يعني اجزاء منه فهو مجتمع سبحانه وتعالى عز وجل انما بقى قوي دي معنى الصمت. فهو ده المعنى اللي هيترتب عليه ان الكمال كله له. خلي بالك لما نيجي مثلا هو العزيز بس عزته قد ايه؟ هل ممكن حد يكسر عزته؟ هل ممكن حد يفرق ويشتت عزه الله عز وجل؟ ممكن تحصل؟ لان الصمد هو الطلب في عزته. يعني ايه؟ ان تناهت عزته سبحانه الله عز وجل ولا ايه؟ العزيز الذي انتهت عزته الشريف الذي انتهى شرفه السيد الذي انتهى سؤدده او الذي انتهى في سؤدده. فإذا العزيز عزته مجتمعة قوية مش حد يكسرها ابدا ولا ايه يفرقها. انما انت عزتك على الحدود يجي واحد اقوى منك يخلي يرعب يعني ايه؟ عزيزك خلاص ماشي بعزة على حد انت عزقت عن الشيخ. انما العزيز المجتمع القوي اللي عزته مفيش حد يبعزقها ولا يفرقها ابدا هو مين؟ الصمد سبحان الله. بس انا بقول لك ايه الصمد دول الله؟ لان هنا عايز المعنى لسه ما دخلناش ده الموضوع لسه هيطول ولازم نشرحه على سبيل المثال عشان تعرف يعني ايه معرفه بالله ويعني ايه هيترتب على حب لله واعمال قلوب هنا.
هتقطع رجل ولاد بعد كده.
والجاهل بهذا هو اللي بيجيب المصيبة كلها. الجاهل يا اخوان اصل الشر كله هو ايه؟ الجاهل. اصل الشر كله الايه؟ الجاهل. طب ابليس كان جاهل؟ امال ايه ده؟ امال ايه اللي قاعد بيتكلم ربنا ليه؟ ها؟ بقول لك ابليس كان جاهلا؟ كان جاهلا؟ جاهلا بايه؟ انا لا اتكلم. ها؟ هو كان من ال ها؟ ما حدش عارف. لا خلاص انا رايح انت روح. ثلاث ليالي عشان افهم الحته دي. في حالة خمس صفحات لشفاء العليل وبيتكلم بالمناظرة بالقدر والسنة. لما تعرف الكلام اللي ذكره في المسألة دي شيء لا يمكن. الناس دول احنا نمل ولا نستحق ان يكون نمل حتى بالنسبة لهم. فلما نقرأ لهم متأثر يعني تعليم اولى بكرة للشيخ الاسلام دول كلامهم منضبط. احنا كلامنا كلام اهاوي فيوصل بس للاخوة الاعزاء. انما ده كلامهم كلام علماء. ما جيت معناه والله انا بس اسيب الموضوع الطار ونقرا فيه عشان تعرف مدى العلم اللي هنا موجود هنا؟ ازاي ان الشر كله اصله ده؟ طب جه لي فيه؟ اللي هيقع من الدور العاشر وهينزل ويخرج لم يعلم تمام العلم ان لما ينزل هيتهشم حتت ينزل بس اهو ده الجهل بقى هنا اهو. فهمتها دي؟ اللي هيعرف ان هو المركب هتقع بيه هي الليل يغرق هو وفلوسه يبقى المركب دي يروح للاداره؟ ما اللي يخليه يكبر؟ يقول لك يا جدعان ده اشاعات شويه جاي منين؟ ده احتمالات هو اللي هيصبر يعني لسه يرجو ايه؟ انما لو عالم 100% انه واقع من العذاب ده يبقى مجنون ده؟ عشان تيجي علم ناقص لو ابليس يعلم اللي هيترتب على اللي عمله ده ما كانش عمله ابدا انه يعلم ان الله حق وان انما تصرفه ده هيؤدي به الى العذاب الاليم والى الطرد والى اللعنه والى لو يعلم هذا يقينا ما اقبل عليه ابدا. ولكن الله يريد ان ينفذ قضاءه سبحانه وتعالى عز وجل وان يكون قدره. امال ايه؟ انت متاكد الجهل. فالجهل اصل كل شر. شوف الهوى موجود والكلام ده حضرتك بالتفصيل برضه في نفس النقطه دي هي بعد ان شاء الله يعني. لما تعرف بس ان الجهل بس انه جهل بقى هنا الجهل الجهلين او العلم العلمين. العلم الاول اللي بتقوم به الحجه. طب اسمع في ايه السحر ولقد علموا وفي اخر الايه ايه لو كانوا حلها لي انت بقى دي ولو قد علموا ده من ضمن اللي قالوا في القيمه هم علموا ولا علموا بس العلم الذي تقوم به الحجه. انما لو كانوا يعلمون لو كانوا يعرفوا التوابع اللي بعد كده متصورونها وتصورونها وعارفين جهنم هتبقى ازاي وغدر اللحم ده والطرد هتبقى ازاي والخساره في الدنيا الاخره لو كان متصور ده كان مش ممكن كان يقبل ايه؟ لان يخفض العقل يا اخوانا. ابقى انا عارف ان انا هنزل من الدور العشرين وهنزل من كفر عدك واقوم انزل كده اخد شويه هوا وانزل ده مجنون على طول. ده مجنون. انما ده عنده علم كامل كامل مش ممكن. لازم ما نغيبش. وهذا العلم اسمه ايه؟ المستلزم لاثره. انما في علم تاني اسمه مقتضي. فرق بين علمين. علم مستلزم هو العلم التام اللي لو وجد لازم يوجد اثره. زي واحد انا وانت المنى كامل جدا طبعا بالنسبه لايه؟ ان لو وقعنا من الدور العشرين 20 الدور الاولاني حتى انا ولا كنت لو وقعنا منه حنين ده اللي بينط في الميه لو على مترين يقعد يسد في مناخيره وفشله ويشاهد وبتاع عشان بس هيركب من الميه كده هيصبر الزيتون شويه لانه عارف انه هينزل الدم. فاللي هيقعد الدور العاشر ينزل لا علمه كامل وتام لانه لو نزل هيتدمر ومش ممكن ينزل لان يكون مجنونا او مغيبا عن وعيه. ده العلم المتام اللي اسمه ايه؟ المتام اسمه ايه؟ يعني لما وجد العلم يبقى لازم اثره يكون ايه؟ في علم تاني بقى اقل من ده شويه اسمه المقتضي. ايه المقتضي ده؟ ان عشان يوجد اثره لابد له من شروط معاه وايه كمان؟ وانتفاء موانع. ده انا بدي لك معلومه في النص كده. ليست؟ اذكر بس الفطره والامر اللي كل حد يمكن حيوان عارفه. الحيوان لو عارف انه هيقفز القنطرة هتموته ما يقفزهاش. واخد بالك؟ فالإنسان يعلم هذا. الإنسان عنده غضب. أنا هدخل النار ما عندها هيدخل النار؟ ده هتحرقني يا عم. غير ادخلها ازاي؟ طب ليه ما ادخلهاش؟ لأن علمي تام بأن هذه النار إيه؟ حارقة وأني لو دخلتها هحترق. خلاص يبقى يمكن إن أنا أدخلها. مش كده ولا لأ؟ ده اسمه العلم التام. كإبليس عنده علم قامت به عليه الحجة. انما عنده علم تام باللي هيحصل بعد كده ربنا هيعمل فيه ايه ويلعن ازاي ويظل يوم القيامة ازاي ويبقى حالته ايه وبالكلام مخلد ازاي يتصور هذا ويعلم هذا ما كان اقبل على معصية الله ابدا وعلى الكبر بهذا الشكل. انما يريد الله عز وجل ان يقضي امرا كان مفعولا سبحانه وتعالى عز وجل جبار القلوب على فطراتها شقاها وسعدها. يبقى هنا ايه خلي بالك فإن العلم ده كان جزئين علم تام وعلم مقتضي. ايه المقتضي؟ يعني العلم ده واحد من ضمن الامور لان يكون معاه امور مفيش بعدك عكسه وانتفاء ايه؟ موانع. فهنقول هنا الصمد في عند السلف حاجتين. الحاجه الاولى هي ايه؟ الذي لا جوف له. يعني ايه عند الصحابه الذي لا جوف له؟ يعني القوي مش حاجه تفرق عزته ابدا ولا شيء يفرق قوه الله ابدا ولا شيء يفرق رحمة الله أبدا ولا شيء يفرق كرم الله. والله العظيم لو اجتمع الخلائق كلهم الأولون والآخرون والعالمون والأهل الأرض والسماوات العلى اجتمعوا الصعيد واحد بقدرة الله وكل منهم قاعد يحلم ويحلم ويحلم ويسأل 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 هل ده يعبد ربنا ويفرق كرم الله وعطاء الله وسعة الله عز وجل حاشا لله. اذا هو ايه الصمد بهذه المعاني. شوف بقى الصحابة يريدون ايه بالذي لا جوف له. انت ضاعت ثقة تقول لا جوف له يعني لا جوف له ايه عم الكلام بتاع الصحابة ده مش شبيه ربنا ولا ايه؟ لا انت اللي مش فاهم. يبقى خلي بالك الذي لا جوف له هي اصل الايه؟ للصفة الثانية اللي هي جاية اللي هي جاية اللي هو انه السيد الذي يصمد اليه فين؟ تعالوا دي مترتبة على الأولى ولا لا؟ واضحة؟ والآثار المنقولة عن السلف بأساليبها في كتب تفسير الايه؟ المسند ونجوم السنة وغير ذلك وقد كتبنا من الآثار في ذلك أشياء كثيرا بإسناد النسخة. طيب وتفسير الصمد لأنه الذي لا جوف له بعد ابن تيمية يقول معروف عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا وعن ابن عباس والحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك والسدي وقتادة وبمعنى ذلك قال سعيد بن مسيب قال هو الذي لا حشو له وكذلك قال ابن مسعود والذي ليس له أحشاء وكذلك قال الشعبي هو الذي لا يأكل ولا يشرب كل معنى واحد خلي بالك الأصل أن يأكل كل وعن مقابل بن كعب القرظي وعكرمة هو الذي لا يأكل منه شيء وعن ميسرة قال هو المسند وكذلك ده مش كلام عيب ولا أي حاجة قال ابن قتيبة كأن الدال في هذا التفسير الدال اللي هو بدل التاء يعني فهذا التفسير مبدلة من تاء والمصمت من هذا. طبعا شيخ الإسلام هيرجح القول الآخر وهنرى ذلك التفسير. قل شيخ الإسلام يعني يقول لا إبدال في هذا ولكن هذا من باب الاشتقاق الأكبر وهيبين بعد كده إيه الأكبر والأصغر والأصغر والأوطى لكن إحنا مش هنقدر نتعرف التفاصيل دي كلها لأنه كان عن القلوب بس بديك المهم جدا وقول السلف فين؟ في تفسير اسمه تعالى اسمه الصمد. طيب واما تفسيره بانه السيد الذي يصمد اليه ده موضوعنا بقى اهو اللي هو المعنى الثاني المترتب على المعنى الاول بس هو ده الموضوع بتاعنا بتاع اعمال القلوب اللي فيها القصد والنيه والتوجه. بالله العظيم انت معانا ولا نايم؟ شوف ما شوف كل المحلات بالله العظيم كله سكت. طيب خلاص واما تفسيره بانه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج فهو ايضا مروي عن ابن عباس موقوفا وايه؟ ومرفوعا طبعا لانه لا يتفرق لا تتفرق عزته ابدا ولا تضغط ولا تفرق عطاءه ولا تفرق كرمه ما هو ده عشان كده هو نفس المعنى ده متوجه على ده فهو تفسيره بديع عن ابن عباس قال الصائد يعني السيد الذي كمل في سؤدده وهذا مشهور عن ابي وائل شقيق ابن سلمه قال هو السيد الذي انتهى سؤدده. واخد بالك؟ هيجي بعد كده عن ابن عباس وده بيقول حدثنا بيقول ابو صالح عن حدثنا معاويه ابن صالح عن علي بن بيقول هل هناك علاقه بين اسم الله الصمد وبين معنى الصمود؟ واضح حدود ولا مش واضح؟ طبعا الصمود معناها ايه؟ انه لا تتفرق ارادته ولا تلين عزيمته، طب ما هي كده؟
وقود معناها ايه؟ الجمع وقوه، معنى الرجل سمع قول فصامد. انا حسيت بس ايه حكايه الجمع والقوه دي؟ ده بالتفصيل مع الكلمات الاخرى، اهتمام، عصاق، سد، تقدد، هيود، جمع، كل دي كلمات ايه متقاربه جدا وتؤدي نفس معنى الايه؟ الجمع. وهيطلع منها الصدق والقصد والصبر، وتفهم معنى الجزع لغايات كثيره. انا بس بركز على شيء، تعالى الصمد ان هو المقصود اليه ايه؟ انك لازم تتجه له اللي ينفع وايه؟ ودفع المضار. وايه اللي بينفع ويدفع المضار؟ ما هو الصمد سبحانه وتعالى، بس انت عرفت ايه المضار ايه النفس؟ وايه الحق وايه الباطل؟ ولا لا؟ واللي اتكلمت عنه في الاول. اهل اللغه برضه توقف اهل اللغه الزجاج مثلا، قال الصمد هو الذي ينتهي اليه التؤدب، فقد صمد له كل شيء اي قصد قصده. طيب وجايب لك بيت شعر على بكر المعد خيري بني اسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد وشيخ القبيله يعني. قال بعض اهل اللغه الصمد هو السيد المقصود في الحوائج. الصمد هو السيد المقصود في الحوائج، وذكر امثله على ايه رجال؟ يقول لك اصمده واصموده الاثنين صح. طيب وقال الجوهري صمده يصمده صمدا اذا قصده، والصمد بالتحريك السيد، لانه يصمد اليه الحوائج، ويقال بيت مصمد بالتزييد اي مقصود. وقال الخطابي اصح الوجوه انه السيد الذي يصمد اليه الحوائج، لانه الاشتقاق، لان الاشتقاق يشهد له، فان اصل الصمد القصد. يقال اصمد صمد فلان اقصد قصده، فالصمد او الصمد السيد الذي يصمد اليه الامور ويقصد في الحوائج. وقال قتاده الصمد اي الباقي بعد خلقه، فقال مجاهد معمر هو الدائم. وقد جعل الخطبي وابو الفرج ابن الجوزي الاقوال فيه اربعه، هذين والذين تقدما وحيدين كما هي كلاما كثيرا. قال ابن عطاء هو المتعالي عن الكون والفساد. قال وعنه ايضا قال الصمد الذي لم يتبين عليه اثر فيما اظهر، يعني ما تغيبش لما خلق السماء والارض، يعني يريد قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وهو ده نفس معنى الجمع هو ايه؟ مش فارق من القول ده؟ يقول لك الصمد هو معناه ايه؟ يعني هو مسنا من لغوب، يعني ايه؟ شوف بس لما تيجي تقرا الكلام ده ازاي؟ يقول لك الصمد الذي لم يتبين عليه اثر فيما اظهر، الله اظهر ايه؟ اظهرنا انا وانت واظهر العالم ده كله، اكلم كلهم اظهر قفر ربنا يكتب ولا حاجه ده عامل ايه اثر؟ يا انت كده لو بتعلق تيجي لحد خلصت كده هيك وتعلق، فربنا ظهر عليه وانا مستنى اهو. ده معنى الصبر، لانه ايه الاخ بيتكلم لسه عن الصمود، فهو نفس المعنى الجمع والقوه. الله عز وجل لا تتفرق يزده، ولا تتفرق قدرته، ولا تتفرق حكمته، ولا تتفرق يعني ايه؟ يعني لا قدر مش حاجة تغلبها ابدا، غالب. وذلك العزيز ما يقول الغالب على امر. طيب وقال الحسين ابن الفضل هو الازلي بالابتداء، وقال محمد بن علي الحكيم التميمي هو الاول بلا عدد والباقي بلا امد والقائم بلا عمد. وقال ايضا الصمد الذي لا تدركه الابصار ولا تحول الافكار ولا تبلغه الابصار وكل شيء عنده بمقدار. وقيل هو الذي جل عن شبه المصورين. وقيل هو بمعنى نفي التجزي والتأليف عن ذاته، او ده نفس المعنى هو انه ما يتجزأش ايه وقبلك وتخرج منه اعيان قائمة نفسه. وهذا قول كثير من اهل الكلام. طيب شارك الانسان هيذكر اسانيد، انا هعديها طبعا كان في المجلد السابع عشر، هيذكر اسانيد الكلام ده كله بكل اسانيدها، عشان الكلام ده جبته من علي بن عباس، وده جبته من علي بن مسعود. خلي بالك بقى قلت ابن سيناء بقى هتكلم بقى، فسيأتي بالعجب من عايز يتكلم عن السيد على الصمد. ولكن الاشتقاق يجد القولين جميعا، قول من قال ان الصمد الذي ايه لا جوف له، وقول من قال ان الصمد هو السيد المقصود حضر، وهو على الاول اذن صواب. يعني شرط باللغه ان الصمد الذي لا جوف له الاشتقاق يدل عليه ايه؟ طب ايه يعني؟ طب ما هو بما انه لا جوف لا اذا هو ايه؟ قوي لا تتفرق قوته ولا عزته، يبقى اذا هو السيد المصمد ولا لا؟ والسيد الصمد والمصمود اليه كلها من معاني. فان الاول اصل للثاني، ولفظ الصمد يقال على ما لا جوف له في اللغه. قال يحيى بن ابي كثير الملائكه الصمد، ولا الملائكه ايه؟ لا ينعدوا المصارين زينا؟ الملائكه الصمد والادميون
جوف واحد كبير قال كده. وفي حديث ادم ان ابيك قال عنه انه ايه اجوف ليس بالصمد، يعني يقول لك بطمن النفس يعني ان ادم ده تعبان ضعيف مش صمد اجوف. شو الحديث الحديث انه اجوف ليس بصمد. وقال الزهري المصمد لغه في المصمد هو الذي لا جوف له. قال والصماد الفرس القارورة. وقال الصمد المكان المرتفع الغليظ. وكذلك قال ابو النجم يغادر الصمد كظهر الازدري. هيكلم الشيخ الاسلام ابن تيميه بقى كلام عجيب جدا. يقول لك اصل هذه الماده الجمع والقوه، ومنه يقال يصمد المال، يعني عمال يجمع ايه؟ المال ما يفرقوش ابدا. عمال يجمع ما يطلعش منه، يصمد المال. ايوه يا جماعه. وكذلك السيد اصله سيود. اجتمعت ياء وواو وسبقت احدهما بالسكون. فقلبت الواو ياء وأدغبت كما قيل ميت وأصله ميوت. عد الحاجات دي هناك على دي تعدية. والمادة في السواد والسكون، الكلام هو ده العلم والله. الناس دول لا اله الا الله. والمادة في السواد والسؤدد تدل على الجمع. ولون الأسد والجامع للبصر. عارف يعني ايه لون الأسد جامع للبصر؟ فاهمة دي؟ الخزان اللي قاعدين سخنوه يسخن ماء بالشمس يعملوه ايه؟ يدلوا له ايه؟ اسود ليه؟ ولد احمر. كلمه سخان لان اللون الاسود اجمع لون للايه؟ الاشعه اللي جايه. شفت الكلام؟ هو المبدا كده. طيب وقد قال تعالى وسيدا وحصورا عن يحيى قال اكثر السلف سيدا لنا حليما. حليم يعني ايه؟ ها؟ المجتمع القوي متماسك يعني ايه؟ ماسك نفسه مش اي واحد يستفز يروح ناقص مترين في الهواء. لا هذا خد بالك سيد حليم. وكذلك يروى عن الحكم وسعيد بن جبير وعكرمه وعطاء وابي الشعثاء ورويه عن ابن انس ومقاتل وقال ابو روح عن الضحاك انه الحسن القرق. وروى سالم عن سعيد بن جبير انه التقي ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في نفسه ايه؟ مجتمع الخلق ثابتا. ولا يسود الرجل ايه؟ الناس حتى يكون في نفسه ايه؟ مجتمع الخاص زي ما في ايه؟ فبالحلم سد لا بالتفرع والشتم. وقال عبد الله بن عمر ما رايت بعد رسول الله عليه السلام اسود من معاويه. انت طبعا في بعض الناس يقراها اسود يعني كريم وشه زنجي. لا 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 اسود. فقيل له ولا ابو بكر ولا عمر؟ قال كان ابو بكر وعمر خيرا منه. ما فيش كلام دي. ولكن اسمع وما رايت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود من معاويه. واخد بالك اسود يعني ايه؟ تقيل جدا. لا يعني مهما حدثت هو ايه؟ ذات وسام كانت سياسيا باهيه معاويه رضي الله عنه. واخد بالك مين ده ربنا اداله سبحانه وتعالى. وقال احمد بن محمد يعني به الحليم يعني حلمه ايه؟ خلي بالك. او قال الكريم. ولهذا فسر بعضهم من السلف السيد لانه سيد قومه في الدين. وقال ابن زيد هو الشريف. وقال الزجاج الذي يفوق قومه في الخير. وقال ابن الاندري السيد هنا الرئيس. كلام كثير جدا الحقيقه يعني. وجمعه في الخير. وعن ابن عباس المجاهد هو الكريم على ربه. وعن سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم. وقد تقدم انهم يقولون بعصاه القاروره صناف. ايه عصاه القاروره؟ قاروره ايه؟ دماغ الازازه. لها ازازه ولها ايه؟ عصاص. السلال هي الفله. انها العصاص هي غطا ازازه الاوروبا من بره ده. ايوه شوف واحد بيلف في ايده كده حافظ الاوروبا. ايام الصحابه ما كانش فيها الاوروبا. كان فيه ايه؟ الوكاء والايه؟ والعصاص. وفي الحديث لفظوا عصاصها ووكاءها. ايه العصاص؟ الكيس اللي جمع الزيوت والوكاء اللي هو ايه؟ الخيط اللي عند الدكه لما الدكه اللي بيشدوا من الرابط ده اسمه الوكاء. خلي بالك هلوم العربي هنا يقول لك الصماد قالوا ايه هم؟ لعظات القارون قال لك صماد اللي بتجمع القارونه وتجمع اللي فيها غير السداد يقل شويه لان السداد هياخد فراغ منين؟ من القارونه ولا تتفنطي. انما الغطاء اللي جاي من بره اعلى شيء فيها وفي نفس الوقت جمع كل مادتها ولا لا؟ وما طلعش حاجه منها. يبقى الصماد دايما هو الاعلى. طيب العصاص قال الجواري العصاص جلد يلبسه راس القاروره او الاروز اللي انت عارفه ده. واما الذي يدخل في فمه فهو الصمام او السداد. وقد عصفت القاروره يعني او عصفت القاروره شددت عليها العصاص. قلت وهيكلم كلام كثير جدا شيخ الاسلام هنا هنقف عند هذا الايه عند هذا القدر بيقدر شيخ الاسلام ده من المجلد السابع عشر انا وقفت عند صفحه 227 انا ليه طولت كده والصمت يعني قبل كده يعني بس تذكره تذكره عشان هو اصل موضوعنا ايه الجزء العملي في القلب اللي هو فيه القصد والنيه وبعدين المحبه والاراده ايه الجزء ده بيشتغل ازاي والهواء بيدخله ازاي وشهوات النفس ازاي وبيشتغل ازاي احنا كلنا متكعبلين في الجزء ده ممكن اول نتعلم ونلبس اسماء الحسنى ونيجي نتكعبل فين في النيه والقصد والاراده بعد كده برغم ان احنا علمنا وتعلمنا خلي بالك انما بس تسمع المعلومات دي كده عليها بسرعه من لسان العرب مش هم دي بتسجل عشان دي موجوده اصلا في الاسماء الحسنى شوف يقول لك صمد يصمد صمدا يعني قصد ادي اول حاجه في لسان العرب يبقى الصمد هو المقصود اليه ولا لا خلاص وصمد وصمد اليه صمده او صمد اليه بمعنى بيت مصمد يعني مقصود صمده بالعقل يعني ايه يعني مش بيهوش يعني جعل انا اخوه هوب واحمد يعني مش بيهوش لا مش تهويش ده ايه بس ده بيضرب بجد بقى هذا معنى صمده بالايه بالعصر طيب صمد راسه تصميدا يقول لك الدلاله راسه بطرقه او ثوب او منديل ما قال العمامه وهي الصماد طيب اصمد اليه الامر يعني ايه اسمده هو كده اليه اسمده طيب بس العرب الصماد أرفض القرور أو شرار القرور ده برضه من شعار الصمد السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر الذي لا يقضى إيه دونه أمر يصمد إليه في الحوائج أو الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب يعني الصمد من الناس هو الذي لا يعطش ولا يجوع ليه عشان قوي إيه مش سامع لان الواحد ده بتاع الكوره دول يلعب ربع ساعه وينهج ويلبسن كده وعايز ايه؟ عايز بتاع كام متر كده يشربهم. انما الراجل الصمد اللي ما يجوعش ولا يعطش فين؟ يظل يحارب يحارب ومجتمع وراسي وتقيل مجتمع قوي. واخد بالك الراجل لا يعطش ولا يجوع في الحرف شوف معاني اللغه العربيه احكم لغه احكم لغه اللغه العربيه زي القران نزل به. الصمد وفيها معاني وتناسب عجيب اللغه العربيه. طيب برضه ايه؟ الصمد تعالى الذي اصمدت اليه الامور فلم يقض فيها غيره. واخد بالك؟ الصمد الذي صمد اليه كل شيء، كل دي معاني من لسان العرب، اي الذي خلق الاشياء كلها لا يستغني عنه شيء. فبرضه الصمد الرفيع من كل شيء. خد بقى اللي جاي ده يسهل عليك الامر خالص. اللي جاي ده يخليك تحفظه ما تنساش ابدا. مش هم يحتاجوا للشرائط اللي جاب الاسماء الحسنى. شوف الصمد المكان الغليظ المرتفع والصمد الشديد من الارض. اظن ده واضح المساله ولا لا؟ يعني قطعه ارض تدل لنا كده زي قبه قويه جدا صخره مقتنعه وعاليه كده. يمكن حد يفرقها بالسهل كده؟ ما كانتش اتفرقت من زمان. انما لانها قويه مجتمعه دي ما هيش جبل ولا حاجة وانما قطعة مميزة من الارض يسمونها ايه؟ صمد. يبقى الصمد اللي هو ايه؟ المكان الغليظ المرتفع. مكان في الارض مميز غليظ مرتفع. او الشديد الصلب من الارض. المصمد الصلب الذي ليس فيه خور. او الصلب الشيء الصلب الذي ليس فيه ايه؟ خور. يعني شيء تتنيه كده لا شيء ما بيتناش. يعني قوي يعني قوته لا تنكسر ولا تتفرق. ناقة صمدة يعني ايه؟ حمل عليها فلم تلقح. يعني ايه برضه حمل عليها فلم تلقح؟ ها؟ يعني لم ايه؟ مفيش ولا صحن قدر يفرقها ولا صحن قدر يلقحها. حمل عليها فلم تلقح. بس احنا مفيش حاجة بتفرق ايه؟ بطنها. فيسموها ناقة صمد. شايف المعاني كلها متوصلة ازاي؟ طب ناقة مسماد. وفي صمد وفي مسماد. ايه المسماد؟ ها؟ الناقة اللي تمشي في الجبل فترة طويلة جدا لا تجوع ولا تعش ولا تعطش ويقول لك انا تعبت ولا اي حاجة. يقول لك باقية مع القر والجذب دائمة الرسل. هذه الايه؟ الناقة المسماد وكلها تحوم حول نفس النعم. يبقى الصاد باختصار سبحانه وتعالى عز وجل الغرق هو اللي ايه هيقصد في كل شيء ولا يقضى دونه امر بحال من الاحوال. مش كده ولا لا؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ لان له جميع صفات الكمال. مش كده ولا لا؟ وله الكمال في كل الصفة. لان كل هذه الصفات مبنية على ايه؟ على الجمع والقوة، فلا تتفرق ولا تضعف بحال من الاحوال. مش كده ولا لا؟ وكل ده مبني على ايه؟ على انه ليس كمثله شيء، فهو الصمد الذي لا جوف ايه؟ له، فما فيش حاجة تفرق قوته، ولا تفرق قرامته، ولا تفرق عزته، ولا تفرق حلمه، ولا تفرق كرمه، سبحانه وتعالى عز وجل، هذا الصمد. لو انت علمت هذه المعلومات بقى حتى الان عن الصمد، اذا قلبك توجهه يكون لمن؟ مفيش كلام. ده مفيش كلام. وبحاجة لعلمك بالصمد يكون التوجه والقصد الى الله عز وجل. فده يقول لك الجزء العام العمل تعقل اسمه القصد والنية والتوجه. وجهت وجهي يعني وجهت قصدي، يعني جعلت توجهي الى من؟ الى المصمود، الى الصمد، مصمود اليه، الى الصمد سبحانه وتعالى عز وجل. فلما تعرف الصمد هو اللي تتوجه اليه في كل شيء، سواء بعبادتك بانك تطلب منه، تستغيث به، تستعيذ به، تستغفره، تستهديه، تستنصره، تسترزقه، كل توجه. ولذلك ايه؟ شوف انا كل شيء ما قال الله رجع الى الاول باطله، كل شيء هلك الا وجهه. يبقى كل عمل هتعمله، اي حركة، اي اتجاه حدث يصدر منك، لازم يكون قصده في النهاية انه رايح لمين؟ الصمد. اهو هو ده الموحد. هو كده شوف بقى القلوب بتشتغل ازاي؟ تعرف من هو الصمد، وبالتالي تلاقي قلبك ايه؟ مينكشف. لو انت مثلا مطلوب او امامك فرصة انك تروح للجماعة الايه؟ اللي هم العليم او في الوظائف، الى ابواب السلطان يعني، خلي بالك. وطبعا ابواب السلطان من جهة سهلة تأخذ تأشيرة بذلة عائبة، سهلة تأخذ تأشيرة بمئتين فدان والف فدان كمان عادي خالص، وتاخد من دونه ترش ابواب السلطان ده بتعدي دينك بس، حبيبي دينك بس يعني يعتمد عليك كتير قوي. اللي عنده بقى ان القصد اللي جواه كله التوجه اساسا لله عز وجل يروح برضه لابواب السلطان، وعارف ان هي كده شنطه طبعا. اياكم وابواب السلطان فانها قد اصبح صعبا هبوطا، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هيروح هناك هيقع على الدور الاكل، هيتدحضر، هيهبط، مش هيقدر يطلع، هيقف في النازل، هيتدلع، هيتصد. هو هو كده. انما هو ايه قصده لله؟ مش قصده ذله، ولا قصده اراضي مش عارف ايه، ولا قصده حياته ايه، ولا كلام ايه، مش قصده دنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ايه؟ انما الذي قصده الصمد هذا عز وجل، اللي نيته اللي وجهه متوجه نحو الله عز وجل، يعني قصده نيته في قلبه اساسا، مش ممكن يروح لمين؟ الا لازم يكون عمله مين؟ بالله. هنروح لابواب السلطان. ولذلك السلف لما كان فرس له حتى واحد من امراء المؤمنين هم يتركعوا ويروحوش مره واثنين وثلاثه، ويقول لي ارسلت اليك فلم تاتي، واخد بالك؟ فلم تاتي الي. يقول له ايه؟ وما حاجتك الي؟ انت عايزني في ايه؟ خايف فيك ازاي؟ ومين؟ وموحد وموحد، وده عالم وده امير، خايف فيك لحيته؟ لا تبص عليه بس ولا حاجه، يبقى الفكره تطلع ايه؟ نيه شويه، لينه شويه، يعني تطلع بس. ما هو الهوى بيؤثر جدا على العلم، خلي بالك، وده اللي هنبينه. الهوى ده الهوى ده بيعود للعلم يخليه فاهم. هنشوف الكلام بالتفصيل ده في الصلاة اللي جاي. فإذا قال القصد اللي أنا بتكلم عنه والنية دي والاتجاه أصلا اللي جواك هو ده اللي بيشغلك. فلو قارنت بالصمد وذكرت الصمد وتبقى طول حياتك فاكر إن هو الصمد عز وجل، حتى لو أنت في عز الابتلاء في أي شدة، تبقى عارف إن قلبك لازم يتوجه لمين؟ يعني ممكن واحد يكون قاعد مع الظلمه وبيتجاهلوا وهيترتب على الاتجاه ده مثلا ايه سجن او اعتقال او حرمان من اي حاجه. واخد بالك؟ المفروض يبقى قاعد معاهم وقلبه يبقى راح فين؟ اللي هو القصد والنيه. مش كل كلمه تطلع هيبقى عاملها لمين؟ لله. انه بيدفع عن نفسه شرا لكي يتقوى بذلك على الدعوه ويبلغ ويخلي الناس تسمعه وياخد فرصه للدعوه. يبقى النيه هنا مين؟ واحد ثاني زيه بالضبط عمال يدفع بس مش نيته ايه؟ الكلام ده ده بيبرر بس الناس ان هو نيته ايه؟ انه يرسل السلامه وانه عايز ايه؟ يبقى يخطب ود الجماعه. وفاهمين الكلام ده مش هنعمله بقى؟ مفهوم؟ عندك يبقى هنا يبقى نفس العمل شكل واحد. انما القصد والتوجه جوه شيء ثاني خالص. ده شيء وده شيء. اني وجهت وجهيه مش الوش. وجهيه اللي هو فين؟ اللي هو القصد. وقد هو الصمد. اللي هو الصمد. وجهت وجهي من ده الصمد. سبحان الله عز وجل. اذا كل عمل ليه انه هو متوجه لمين؟ لله. هي دايما لله. يبقى النية. انما القصد الى الفعل ده الارادة الجازمة. نسينا طبعا الكلام ده. اللي انا اتكلمت عنه النهارده هو القصد لايه؟ بالفعل. القصد لايه؟ انما الارادة الجازمة هي ايه؟ قصد الى الفعل. ان انا خلاص قايم اهو اديني قمت اهو ده قصد الى الفعل. انما النية ايه من القومة دي؟ هو ده القصد بالفعل. القصد بالفعل هو ده المطح كله هو ده الجنة والنار. القصد الفعل يكون هو ده الجنة والنار. نيتك ايه بالطبع؟ انما اعماله هو ده نيتك ايه انت؟ قصدك ايه؟ توجهك ايه؟ فاشع عن ذلك. ده كان اخطر شيء عند السلف. اخطر شيء على الصحابي هو ايه؟ نيته. عرفت ايه بقى اخطر شيء على الصحابي هو نيته؟ انت المسألة مش سهلة؟ بل انت مصطور يعني؟ ها؟ اخطر شيء عند الصحابي هو نيته. كان دايما يتفرغ عشان يعالج نيته. كل الامر ده انا اردت بيه ايه؟ انا عملت ايه؟ انا كنت ابرر به حرم الحدود الدنيويه انما الشكل كده اللي انا بقول بيه ما شاء الله. ما هي المسائل هنا ايه؟ اشتباهات عجيبه جدا. والله العظيم فظيع ان يقعد يتفرغ تصرفات يقول لك الله ما هي عشان كده ودي عشان كده هو جواه ايه؟ ده يريد هذا وانما يريد ايه؟ ان يقوم ضد السلطان وعايز مصالح دنيويه يحصل كده. فلذلك النية دي من اصعب الامور. نيتك هي ايه؟ قصدك بهذا بيحصل اشتباهات وتأويلات عجيبة. الله المستعان. هل ده اليوم صعب؟ احنا على اي حال الصمد ما انتهيناش منه؟ هيبقى المرة الجاية ان شاء الله المسألة دي بقى متكاملة. من اول قصد ونية كده لرجل الجازمة. باذن الله يعني. وفيها الهوى بقى والشهوات والمعارك اللي وعدنا بيها دي من ثلاث اسابيع. وعايز استغرب من حبين ده خلاص مش جايبينه تاني عشان زعلتهم منه. واخد بالك؟ بس مساله شال عليم بقى وازاي الجهل يؤثر في الشر ده لازم ايه؟ لازم هنعرف ان شاء الله ونقراه لان هو ده اصل المساله في الفرق. ان شاء الله الاسبوع القادم والذي بعده عشان الاخوه ما سمعوش هيبقى في مسجد كابل الشيخ دكتور صلاح الصاوي هو المحاضر الاثنين المقبل والذي بعده. وطبعا ها؟ نعم؟ عشان حتى كمان اخد فرصه للرسومات انا بعمل كل ما اعمل خروف اهد واقطعه تاني لان بيظهر ان حاجه صعبه على الناس. الناس عماله تروح كده زي التعابير رايحه جايه وما المساله عايز تقطعها عشان احط بس كده يبقى المساله واضحه. فبس عشان حتى ناخد فرصه من الاعداد لان ده كسب القلوب وانا ما خلصتش موضوعها اصلا. وكل ما اقرا بلا يعني عندك الشارع عايز اهو جاي في مسائل الطبر والغل والقتل والران والبتاع باب عجيب جدا. وايات ايه واحاديث مش واضحه فيه؟ اقول يا ترى اقدمها في دوله القدر عشان الناس ممكن يقتلوني وانا على المنبر؟ واخد بالك؟ ولا اقدمها في القلوب عشان يتبقى 10 رجل في النهايه؟ مش عارف بحاول اتجول كده زي الكشافه اتجول اكتشف معنى هذا اقول بس اقول هل هم دي؟ اكتشف معنى حديث اقول لا نبلغ دي. فانت ما تعجلش يعني الامر مش مساله رقائق وهقول لك المدير كده لا ده الامر يعني الله عز وجل الواحد يبقى مهموم قد ايه عشان اوصل لك المعلومه دي. ان حكايه ربنا وازاي انيتك وقلبك والصمد وازاي والمعرفه والعمل بمسائل الله المستعان. اقم الصلاه.